إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في بيان كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 61 و200 من الهجرة، ولازلنا في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وتبينه، فهذا دخول في يوم الصائم. وتقدم قبل ذلك الدخول في شهر الصائم، وهذا كله من حدود الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحرام يقال فلا تقربوها، وفي الحلال يقال فلا إيش؟ فلا تعتدوها. وذكرنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ووقفنا عند فوائده في صفحة 512، قال: منها بيان الأذان الذي يحرم به الأكل ونحوه في الصوم، وهو الأذان الثاني، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال: ومنها بيان جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وهذا أذان ليس لصلاة الفجر، فإن الأذان للصلاة لا يصح إلا بعد دخول وقتها، وإنما هو أذان لغرض ليرجع القائم ويوقظ النائم. قال العلماء: الذاهبون إلى الأذان للصبح قبل دخول وقتها إن الحكمة في ذلك أن صلاة الفجر في أول الوقت ذات فضل، وهي تأتي في حال نوم، فشرع الأذان ليلا لهذه العلة كي ينتبه الناس ويتأهبوا، يعني فيصح أن نقول أن الأذان قبل طلوع الفجر هو يعني للتهيئة لصلاة الفجر، ولذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، وإنما الثاني الذي حانت فيه الصلاة هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم. فشرع الأذان ليلا لهذه العلة. قال هذا طبعا العراقي ولا يوافق عليه، قال: وهذا أصل لما يفعله الناس من ذكر الله تعالى وتسبيحه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذان الصبح. يعني شيء عجيب، الذي جاء قبل طلوع الفجر هو الأذان، فالناس ابتدعوا ماذا؟ التسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يقولون أشياء أخرى، تواشيح وغير ذلك، فهذا كله من البدع. قال ومنها استحباب أذانين للصبح، أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوعه، فإن اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر، هكذا قالوا فالأفضل، والصحيح أن يقال فالواجب أن يكون بعد الفجر. قال العراقي، عندما نقول عراقي ولي الدين اللي هو له طرح التثريب في شرح التقريب في الفقه الشافعي، قال استثنى أحمد من الأذان قبل الفجر شهر رمضان، يعني الإمام أحمد يقول في رمضان لا يؤذن إيش قبل الفجر، لماذا يا إمام؟ قال حتى ما يغتر الناس ويلتبس عليهم، مع أن الحديث إيش الحديث إنما جاء في الصيام. قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن مكتوم. وهذا من الأمثلة التي لا تحصر في أن الفاضل من العلماء قد يجتهد على خلاف الأثر فلا يقبل منه اجتهاده وإن كان معظما مبجلا. الآن للأسف تجد من إخواننا من إذا نقل قول عالم وعنده الحديث يهاب من إيش من مخالفة العالم ولا يهاب من مخالفة الحديث، وهذا هو يعني كما يقال معقد التقليد، التقليد راجع إلى هذا، هذا هو سر التقليد، أن الواحد منهم يهاب مخالفة العالم ولا يهاب مخالفة الحديث. فالآن هذا، وفي المقابل أبو الحسن ابن القطان قال إيش؟ إن بلالا إنما كان يؤذن ليلا في رمضان خاص، فالإمام أحمد قال لا في رمضان لا، وابن القطان يقول هذا بس في إيش في رمضان. قال فهذا عكس المحكي عن أحمد، ولا مستند للإمام أحمد ولا لابن القطان فيما قالاه، لا مستند لهم في ذلك. قال ومنها استحباب أذان واحد بعد واحد، يعني ما يكونوا معا. قال وأما، قال في الفتح وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية، كان في زمنهم أربع مؤذنين في أربع أركان وإيش ويؤذنون في وقت واحد. قال ومنها جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، ونص الشافعي على جوازه. قال العراقي والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بالمدينة، بلال وابن مكتوم. وفي صحيح مسلم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أو عنهم قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم. وروى البيهقي عن عائشة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين بلال وابو محذورة وابن مكتوم، ومحذورة كان وين؟ كان في مكة. قال العراقي: وكان له مؤذن رابع وهو سعد القرظ. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، فهؤلاء هم الإيش؟ المؤذنون المذكورون. السلام وبركاته. قالوا أيضا: وأذن له زياد بن الحارث الصبائي. زياد بن الحارث السلام وبركاته الصبائي، فقد جاء في سنن أبي داود إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. طبعا هذا ضعيف، في الضعيفة برقم 35. فلو جعلنا الضعف لجملة ومن أذن فهو يقيم، لكن يكون يعني ثبت أيضا إن زياد ابن الحارث الصدائي يعني أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع يعني خمسة مؤذنين. قال: ومنها جواز شهادة الأعمى. كيف؟ لأنهم كانوا يقولون لابن مكتوم: أصبحت أصبحت، فكان يعتمد عليه على الصوت. طيب الآن لو في جماعة يعني يتضاربون وأعمى سمع: يا ولد يا فلان، وسماه والتاني اضرب كذا، فسمع إيش؟ فسمع هذه المحاورات، هل يجوز له أن يشهد؟ يجوز، فهذه تسمى شهادة بالإيش؟ بالصوت، فيقول: سمعت كذا وكذا. طيب الدليل من هنا إيش؟ أنه أذن اعتمادا على الإيش؟ على الصوت. قال: أصبحت أصبحت، مش على الرؤية. فإذا قبل يعني منه، إذا قبل منه ما سمعه بصوته، فإذا تجوز شهادته، لكن تكون شهادة بالصوت. فهذا فيه دليل على جواز شهادة الأعمى، ومنع من ذلك الجمهور. قال: ومنها جواز أن يكون المؤذن أعمى. صحيح، وأيضا والإمام أعمى. طيب أيهما يعني أكثر حاجة للبصر، المؤذن ولا الإمام؟ ها؟ المؤذن عشان يشوف. ولذلك قالوا كما قال البخاري في صحيحه: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. فإذا يجوز أذان الأعمى بهذا الشرط، إذا كان معه من يخبره. وكره أذان الأعمى ابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وجماعة. فالمهم أن الأعمى البخاري بوّب. قال: باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. خلي بالك من هذا، وما يعرف بالأصوات يعني كل ما يعتمد على الأصوات فيقبل من الأعمى، لأنه في هذه الحالة يستوي الأعمى والبصير. إذا كان العمل فيما يعرف بالأصوات فيستوي الأعمى والبصير. ومنها جواز العمل بخبر الواحد، أي ولأنه بلال كان يقول له يعني أصبحت، وبيان أن ما بعد الفجر من حكم النهار. ليش؟ إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينتهي الليل، فإذا ما بعده يكون نهارا. ومنها جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، صحيح لأن الآية حتى يتبين، فمع الشك يجوز له الأكل، فالأصل إيش؟ بقاء ما كان على ما كان. إذا شك في طلوع الفجر نشوف ما الذي كان، الذي كان الأكل والشرب يبقى. طب إذا شك في غروب الشمس ما الذي كان؟ الصوم، فيبقى صائما. قال ومنها جواز الأكل بعد النية، أيوة واحد قام وناوي الصوم وتسحر خلاص ولسه ما طلع الفجر يأكل، بعضهم منع الأكل بعد النية، وهذا ما في عليه دليل أبدا. قال الإمام النووي وقال بعض أصحابنا متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها، لا هذا كله ما في عليه دليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، مع أن النية قد تكون سابقة. ومنها استحباب السحور وتأخيره، وسيأتي سبحان الله الإمام مسلم مع أن ليس له أبواب لكن الأحاديث مرتبة، دخول الشهر يوم الصائم وبعدين سحور. قال ومنها جواز الاعتماد على الصوت في الرواية، صح الاعتماد على الصوت في الرواية وفي الشهادة. قالوا وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في معرفة الوقت. الحقيقة أن هذا ليس من باب التقليد، هذا ليس من باب التقليد، وإنما من باب العمل بخبر الثقة. نفرق بين الذي ينقل لك خبرا والذي يجتهد. الذي ينقل لك خبرا إذا أنت عملت بخبره فأنت عملت بخبر الثقة، بخلاف ما لو اجتهد أو استنبط وأنت تابعته بدون دليل، فهذا الذي يكون هذا هو التقليد. ومنها جواز ذكر الرجل بالعاهة إن كان بقصد التعريف، أيوة وكان رجلا أعمى، هذا بس للتعريف. القدح ليس بغيبة في ستة، ها ما هي؟ متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه كل هذا ليس بغيبة. ومنها جواز نسبة الرجل إلى أمه، ابن أم مكتوم، ابن بحينة، يعلى ابن منية، ومنية أمه، الحارث ابن البرصة، نعم. وحكي أن يحيى بن معين كان يقول حدثنا إسماعيل ابن علي، علي أمه، فنهاه الإمام أحمد وقال قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أم، فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير. وطبعا هذا يعني إذا كان يمكن التعريف بغير ذكر العيب. قل لنا سليمان بن مهران، يقول لك من سليمان بن مهران؟ كان يحسب واحد جار ولا حدا في زماننا. كما تقول الأعمش يعرف، فهذا إنما للإيش؟ للتعريف. وفي استحباب أن يكون الأذان على موضع عال، لقوله ينزل هذا ويرقى هذا، والحكمة فيها أنه أبلغ في الإعلام. طيب الآن في مكبرات، فهل يلزم المؤذن أن يكون في مكان عال؟ والله الذي يريد تطبيق السنة يطبقها. يعني هذه المنارات لو جعل فيها مكان للمؤذن فيجتمع إيش؟ يجتمع سماع صوته ورؤيته، هذه في عزة للإسلام. نعم، لما كنا في إبراهيم الخليل من سنة 20 سنة وزيادة كنا فعلنا هذا، كان المؤذن أخليه يطلع في بسطة في تحت المنارة والمسجد في مكان مأهول، فكان يؤذن هناك، الناس يرونه وهم مرون وتسمع الأذان. إيش؟ تسمع الأذان خارج المسجد، اللي في المسجد الذي يقرأ اللي كذا، الأذان خارج المسجد لأنه أذان لمن لم يأت. طيب ها هنا مسائل صفحة 518، مسألة الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب في الصوم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا، حتى تسمعوا. فاختلفوا في الوقت الذي يحرم في الأكل والشرب. قال النووي في شرح المهذب مذهب الشافعي والجمهور من الصحابة والتابعين أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر، طبعا هم يقصدون التبين، يعني الطلوع بمعنى التبين مش مجرد الطلوع. فإذا هذا معروف. قال ابن المنذر وبه قال عمر بن الخطاب بن عباس وعلماء الأمصار. يقابل هذا ما جاء عن علي وحذيفة و جماعة من الصحابة، وبه قال الأعمش وصاحبه أبو بكر بن عياش، فجاءت آثار أنهم كانوا يأكلون حتى يعني النهار. فعن حذيفة تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ابن المنذر وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر في الطرق والسكك والبيوت. وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد وله صحبة أن أبا بكر قال له أخرج فانظر هل طلع الفجر، قال فنظرت ثم أتيته فقلت قد ابيض وسطع، ثم قال أخرج فانظر هل طلع، فنظرت فقلت قد اعترض، فقال الآن أبلغني شرابي. طيب الأعمش يقول لولا الشهوة لصليت الغداء ثم تسحرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، اللي هو قول الجمهور، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفار. قال الحافظ ابن حجر: وهذا فيه تعقب على صاحب المغني وغيره، حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش. قالوا بس الأعمش هو الذي خالف، وقد عرفت. طيب وإيش الحل الآن؟ كيف نخرج هذه الآثار مع قول الله تعالى حتى يتبين لكم؟ فهذه غاية، ومر علينا حديث عدي بن حاتم، وحديث سهل بن سعد، وحديث سمرة بن جندب سيأتي، وحديث ابن مسعود. لا يمنعنك، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. طيب قال الشيخ الأثيوبي: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح. طيب حتى الآن ما أجبنا عن إيش؟ عن هذه الآثار. فيقال: والله أعلم، يمكن أن يكون هذا يعني كان أولا، لكن يعني في هذه الآثار يعني يمكن أن تكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أحسن ما تحمل عليه، أحسن ما تحمل عليه هذه الآثار أنهم أرادوا يعني المبالغة في التبين، المبالغة في التبين. وأما لو شك في طلوع الفجر فالأمر معروف، وذكرنا لكم المرة الماضية أثر ابن عباس: كل ما شككت حتى يتبين لك. يعني طالما أنك تشك في طلوع الفجر فكل حتى يتبين لك. فهذه مسألة متى يحرم الطعام والشراب. مسألة أخرى: الأذان للصبح قبل دخول وقتها، عندك في صفحة 520. الأذان للصبح، يعني الأذان للصبح، خلينا نميز الأذان للصبح، فرح فرعين. الفرع الثاني أسهل نبدأ به: الأذان للصبح يعني لصلاتها، لصلاة الصبح. هذا لا يكون إلا بعد الإيش؟ بعد الفجر. الأذان لصلاة الصبح الذي يدعى فيه الناس حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. طيب وأما الأول الأذان للصبح يعني إيش؟ للتهيؤ لها، هذا يكون قبل الفجر. فعندما تقول الأذان للصبح إما أنك تعني ها التهيؤ لها أو لصلاتها. التهيؤ لها إنما يكون قبل الفجر. طيب فهنا يذكر مسألة اختلاف أهل العلم في الأذان للصبح قبل دخول وقتها. ما هو محل الخلاف؟ ها؟ أنه يؤذن لها قبل دخول وقتها وإيش؟ وإيش؟ يكتفى به. فهذا محل الخلاف. وأما هذا الذي ذكرناه ما حد يخالف فيه، الأذان للتهيؤ لها لكن لا بد من الأذان لصلاتها، هذا ما حد يخالف فيه. وإنما الخلاف أنه هل يجوز الأذان لها قبل دخول وقتها ويكتفى به؟ فالجمهور قالوا لا، الجمهور إيش؟ لا، الجمهور قالوا نعم، الجمهور مالك والشافعي وأحمد الأوزاعي وغيرهم قالوا يجوز الأذان لها قبل دخول وقتها ويكتفى به. وذهب آخرون ونحن معهم إلى منع الأذان لها، لها يعني الإيش؟ ها؟ لصلاتها، أيوة، قبل دخول وقتها، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهم. نعم، ولهم أدلة. عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. وعن إبراهيم النخعي قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرجنا بليل فسمع مؤذنا يؤذن فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائما لكان خيرا له. نقول هذا محمول على إيش؟ أنه سيكتفي بإيش؟ بهذا الأذان. وحكى ابن حزم عن الحسن البصري أنه قيل له الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس فغضب، قال لو أدركهم عمر لأوجع جنوبهم. فإذن هذا مذهب ثاني. وحكى ابن المنذر وغيره مذهبا ثالثا عن طائفة من أهل الحديث أنه إذا كان للمسجد مؤذنان فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد الفجر فلا بأس إن كان للمسجد مؤذنان. نعم، وهذا هو الصحيح، الذي يريد أن يطبق السنة يطبقها كما كانت، أذنين فإذا مؤذنان، ما يكون إيش؟ ما يكون نفس المؤذن ويؤذن قبل الفجر ويؤذن بعد الفجر، لأن هذا فيه يعني لبس على الناس. أما إذا كان الناس يميزون سمعوا أذان مثلا زيد ويعرفونه قالوا لا لسه ما دخل ناكل ونشرب، نحن ننتظر أذان عمرو الذي يكون بعد الفجر. فإذا كان هناك مؤذنان فيؤذن أحدهما قبل والآخر بعد. أما إذا كان واحدا فإيش؟ فيؤذن بعد طلوع الفجر. واحتج المانعون بحديث ابن عمر إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر. هؤلاء المانعون اللي قالوا ما يأذن قبل الفجر، إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر مرة يعني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، يعني يرجع يقول هذا ألا إن العبد اللي هو بلال يعني نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام. هذا صحابي الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 542 في بحث أبا محمد يتبين به إمامة هذا الرجل ولو كره الحاقدون، وله من مثل ذلك الكثير رحمه الله. الشيخ الألباني، وأن لو أنت يعني لك عناية بكتبه تجده أحيانا يعني يطيل بحث 20 صفحة و30 صفحة بما يتبين به إمامة هذا الرجل، لأن هذا الحديث الأئمة الكبار ضعفوه، والشيخ الألباني صححه، وسبقه الحافظ ابن حجر قواه بطرقه. فطبعا الذين خرجوا في زماننا ويفرقون بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، كل ويش يكون ابن حجر والألباني مع الأئمة المتقدمين؟ علم الحديث مداره على النقل، فقد يقف المتأخر على ما لم يقف عليه المتقدم. أبو حاتم الرازي مثلا يسأل عن حديث بإسناد، يقول هذا ضعيف، هذا لا يصح، إنما حكم عليه على الإسناد الذي بلغه. لكن تجي فيه الحافظ ابن حجر ما شاء الله موسوعة، الكمبيوترات الآن واخدم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، موسوعة، فيقف على طرق فيتقوى الحديث بتعدد الطرق، فيأتي هؤلاء الجامدون ويقولون لا 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 هذا من المتأخرين ولا يعمل به. أنت ما تعرف لا مثل المتأخرين ولا تعرف مآخذ المتقدمين، أنت ما تعرف إلا بس التشغيب وبس. فالمهم الذي يريد أن يتعلم من الشيخ يراجع هذا البحث. فالمهم أن الجمهور يعني ضعفوا هذا الحديث. نعم. مسألة أخرى، طبعا هذا كلها من مسائل هذا الحديث، في صفحة 523، اختلاف أهل العلم في أول الوقت الذي يؤذن للصبح فيه. يعني لو قلنا بالأذان قبل الفجر متى؟ نقل عندك ما شاء الله 6 أقوال، اختار منها الشيخ، قال والراجح من هذه الأقوال السادس، وهو أنه يؤذن في وقت السحر قبيل الفجر. لماذا؟ لقوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، هذا هو الصحيح. هناك من جوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل، اللي هو الأذان الأول، هناك من جوز هذا. نعم. ومنهم من جعل جميع الليل وقت للأذان، يعني من بعد صلاة العشاء يمكن أذن الفجر والناس يتم طول الليل، صحيح صحيح. حتى تعرف يعني أن واحد عشان يتفقه يقعد يعني يعمل اعتبار لكل قول، هذا لن يتعلم شيئا، هذا في النهاية ممكن يترك العلم أصلا، وإنما اللي يبغي يقول يقول، لكن لا يقبل من الأقوال إلا ما دل عليه الدليل، مع احترامك وتبجيلك للفقهاء والعلماء. لكن إن يكون عندك الحديث والله مالك يعني قال كذا، ويصبح عندك خوف إنك تخالف مالك وما عندك خوف انك تخالف الحديث. نعم. وطبعا هذا الاتجاه الان له من يروج له، وصاروا يحطوا عناوين، يقول لك اذا انا قلت بالمذهب الفلاني فقد خالفت الدليل، ويقولون طيب وهذا المذهب ما له دليل؟ ليه دليل؟ لكن نشوف، أحيانا يكون الخلاف قوي، إذا كان الخلاف قوي فنحن نقبل هذا الخلاف، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. شوف الصحابة انقسموا فريقين خلاف قول، وأحيانا يكون الخلاف الطرف الثاني في غاية الضعف، وأحيانا يكون شاذا. نعم، وليس كل قول جاء معتبرا إلا الذي له إيش حظ من الإيش من النظر. فهذه مسائل كلها عند حديث عبد الله بن عمر. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيب صدوق أبو حفص المصري صاحب الشافعي، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري ثقة ثبت حافظ فقيه عابد، قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي ثقة ثبت عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذانا، واللي قبله قال إيش تأذينا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم. قال حدثنا ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير الكوفي ثقة ثبت، قال حدثنا أبي أبوه عبد الله الكوفي ثقة ثبت سني، قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم، هذا دوما نسبه يشكل أو يغيب، كيف تحفظه؟ سهل، احفظ بس عبيد الله ابن عمر، بعدنا ابن حفص ابن عاص، متذكر رواية حفص عن عاص، بعدين عاص ابن مين؟ ابن عمر ابن الخطاب، هذا العمري المصغر عبيد هذا ثقة، وأما أخوه عبد الله ابن عمر وكمل هذا ضعيف، فهذا المصغر أبو عثمان المدني ثقة ثبت. عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، هذا تسميته أو وصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل يعلم الناس، يعني ميزوا بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، وخلي بالكم إن بلال يؤذن بليل، خلاص يعرفونه، أول الناس ما يسمعون بلال خلاص معروف أنه يؤذن قبل طلوع الفجر، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. تقول قال ابن شهاب، يعني في زيادة هنا، قال ابن شهاب وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، وانظر الخلاف في القائل اللي هو مين، وكان رجلا أعمى من القائل، هل هو ابن شهاب ولا مين نافع؟ نعم، هل هو ابن شهاب ولا نافع ولا ابن عمر ولا غيره؟ والصحيح أن يكون ابن شهاب قال ابن شهاب قال نافع، هذا كله لا ينفع إيش أن يكون قالها ابن عمر، هذه مثل زيادة يا أبو محمد فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، هذا مدرج من كلام ابن شهاب، وش المانع ان ابن شهاب يقوله، سالم يقوله، وفلان يقوله، ايش المانع؟ يعني ابن شهاب من وين هيقول وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى، من اين ياتي ابن شهاب بهذا؟ لابد ان يكون روايه. قال: ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا، فهذا يدل على تقارب بين الاذانين. الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول بينهما ربع ساعه تقريبا، هذا في تمام المنة صفحة 146. نعم، ويمكن أن يكون هذا أيضا اجتهاد من الشيخ. طيب، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. هذه الجملة أيضا تكلم عليها الحافظ ابن حجر، حديث البخاري 621، وقال في هذه الزيادة نظر. يعني كون هذه الزيادة في حديث ابن عمر نظر، والصواب أنها في حديث عائشة. الصواب أنها في حديث عائشة، فتصبح هذه الزيادة إيش؟ ها؟ مدرجة، بس فين؟ في حديث ابن عمر، وليست مدرجة في حديث عائشة، ولذا ذكر بعده حديث عائشة. ولعل الإمام مسلم يعني منتبه لهذا، وهو كذلك. قال: وحدثنا ابن نمير، نفس الإسناد. قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. الآن يحصل الفرق، هناك عبيد الله عن إيش؟ نافع عن ابن عمر، وهنا عبيد الله عن القاسم عن عائشة. فالإسناد ماشي، وبعدين اتفرع، نافع عن ابن عمر، القاسم عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ايوه، وتخلي بالك من هذا التنبيه، إن هذه الجملة ولم يكن إنما هي في حديث عائشة، ليست في حديث ابن عمر. وشوف أيضا بعد ذلك: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة، وحدثنا إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا عبده ابن ايه؟ ها؟ ابن سليمان الكلابي ابو محمد الكوفي. حاوى حدثنا ابن المثنى محمد قال: حدثنا حماد ابن مسعده ابو سعيد البصري ثقه. كلهم مين؟ ابو اسامه وعبده وحماد، كلهم عن عبيد الله، يعني يكونوا مثل مين؟ مثل عبد الله بن نمير. فعشان كده يكون حديث عائشة من كم طريق يا شيخ؟ من أربع طرق: ابن نمير، عبد الله الوالد يعني، وأبو أسامة، وعبدة، وحماد، كلهم عن إيش؟ عن عبيد الله. لكن تخلي بالك إن طريق عبد الله بن نمير ذكر فهمين القاسم عن عائشة، لكن أبو أسامة وعبده وحماد ذكروا إيش؟ ها؟ عن عبيد الله بالإسنادين كليهما، يعني نافع عن ابن عمر والقاسم عن عائشة. قال: نحو حديث ابن نمير. نعم. ها هنا تنبيه في صفحة 529، خلاصته من الذي كان ينادي بليل؟ طبعا هذا الحديث يدل على أن بلالا هو الذي كان يؤذن لذيل الأول. الحافظ ابن حجر يعني ذكر طرق أخرى فيها ماذا؟ فيها أن الذي كان يؤذن الأذان الأول هو ابن مكتوم، مثلا إذا أذن عمر اللي هو ابن مكتوم فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. والعلماء كابن خزيمة وغيره جمعوا بين الحديثين بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبا، نوبا نوبة يعني، ففترة من الزمن يكون الأذان الأول بلال، فترة من الزمن الأذان الثاني ابن مكتوم، وجزم ابن حبان بذلك. وهناك من قال لم يكن نوبا وإنما كانت هناك يعني حالات، فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده، يعني أول ما شرع الأذان كان بلال يؤذن وحده أذان واحد، يعني لما عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، فكان بلال هو الذي يؤذن، ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، يعني كان أذان واحد بعد طلوع الفجر، هذا كان أولا. قال وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت كان بلال يجلس على بيته وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن، فهذا حال من الأحوال. قال ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل، هذه المرحلة الثانية، واستمر بلال على حالته الأولى. وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة، كل هذه يعني أحاديث في من الذي كان يؤذن الأول والذي كان يؤذن الثاني. قال ثم في آخر الأمر، هذا المرحلة الثالثة، أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له الفجر، واستقر أذان بلال بليل. فهذا يعني الجمع بين الأحاديث. وهنا أيضا قلنا ألا إن العبد نام، قلنا هذا الذي بحثه الشيخ في إيش؟ صحيح أبو داود 542، روح اقرأوا البحث، شوف عندك صفحة 531 لما ذكروا هذا الحديث على إن العبد نام، قال لكن اتفق أئمة الحديث، ابدأ خاف بقى من هنا ورايح، علي بن المدين وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وابو حاتم وابو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه ليس مع بلال. فيقولون هذه الواقعة ألا إن العبد نام إنما وقعت في زمان عمر رضي الله عنه، وأن حمادا انفرد برفعه. الحافظ ابن حجر أتى بطرق، قال وجد له متابع وطريق أخرى مرسلة وطريق كذا، ثم قال الحافظ وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة. الذين يفرقون بين منهج المتقدم والمتأخر ما يعجبهم هذا الكلام، يقول لك لا أنا ما بترك هؤلاء الأئمة الكبار وأخذ بقول ابن حجر، ومن باب أولى أنني لا أخذ بقول ليش الألباني. فهنا يأتي يعني شوف بقى أنت في أي منزلة تتعلم العلم حتى لا تكون مقلدا لا في الأحاديث ولا في الفقه ولا في مسائل الفقه، وإنما تتعلم. والخير موجود في هذه الأمة. يعني بعضهم قال خلاص أغلق باب الاجتهاد في الأحاديث وفي الفقه، ويجب علينا أن كل واحد يعني يختار له إمام ويقلده في كل حاجة. طيب والوقائع اللي بتحصل كل يوم وتحتاج حكما من الشرع، من يتولى هذا؟ وطبعا الشيخ الاثيوبي مع هؤلاء الأئمة الكبار قال تقوية الحافظ بهذه الطرق الضعيفة لما حكم عليه الأئمة المذكورون بالخطأ فيه نظر لا يخفى. نقول كلام الشيخ هذا هو الذي فيه نظر لا يخفى، لأنه لم يذكر إيش قال لما حكم عليه الأئمة المذكورون بالخطأ. طيب الأئمة المذكورون يعني ما بينوا الجرح، وإنما هذا اجتهاد منهم، هذا اجتهاد منهم. فراجع الشيخ ما شاء الله 10 صفحات والزيادة. كم بقي ندخل في حديث ابن مسعود؟ نلحق إن شاء الله. ثم ذكر حديث ابن مسعود من كم طريقة شيخ؟
أربع طرق.
أربع طرق. نعم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي وأبو خالد الأحمر ومعتمر بن سليمان وجرير كلهم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال حدثنا زهير بن حرب. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علي أبو بشر البصري ثقة ثبت حافظ عن سليمان التيمي سليمان ابن طرخان أبو المعتمر البصري ثقة عابد عن أبي عثمان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن إيش مل الميم مثلثة الكوفي ثم البصري مخضرم ثقة ثبت عن ابن مسعود الصحابي الشهير المتميز في إنكار البدع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال غيره كنا إيش لا نعد ابن مسعود إلا من آل البيت. فلملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم عرف ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو بكر أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما أشاروا على أبي بكر بجمع القرآن قال كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخشى إن إيش إن خالفته أن أزيغ. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل. لماذا؟ ليرجع قائمكم. ليرجع، يرجع هذا إيش لازم ومتعد، فإن إيش فإن رجعك الله فإن رجعك الله. نعم. ليرجع قائمكم. وين الفاعل؟ ليرجع النداء قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول، ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها، يعني ليس الفجر الذي تتعلق به الأحكام هو الذي يكون هكذا وهكذا، وصوب يعني خفض يده، يعني الفجر ليش المستطيل اللي من تحت الفوق. ليس أن يقول، طبعا القول يطلق على الإيش؟ على الفعل، يعني ليس أن يظهر هكذا وهكذا، فيقول هنا بمعنى يظهر، فيطلق على الإيش؟ على الفعل. حتى يقول هكذا، وإيش؟ ووضع السبابتين، وبعدين حرك إيش؟ يمين وشمال، يعني شوف الانتشار، وهذا سيأتي. وفرج بين إصبعيه، يعني السبابتين، فليس الفجر الذي يقول هكذا، وإنما الذي يقول هكذا، الذي ينتشر المعترض. فالفجر الذي تتعلق به الأحكام هو المعترض، ليس المستطيل. المستطيل هذا الذي كذنب السرحان. قال وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق يخطئ، عن سليمان التيمي، يعني مثل إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد، غير أنه قال. من اللي قال؟ خالد، لأنه هو يعني طريقه. غير أنه قال يعني في مقابل إسماعيل إن الفجر، طبعا قال هذا مش من عنده، قال في إيش؟ في روايته. إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه يعني كف واحدة ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. طبعا تسمى المسبحة لأنه يشار بها عند التوحيد، وتسمى السبابة لأنه يشار بها عند الإيش؟ عند السب. هنلحق نخلص؟ طيب الله زين بركة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا معتمر ابن سليمان، معتمر ابن سليمان حاو حدثنا إسحاق بن ضم قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة، والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر يعني في مقابل حديث جرير عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق في روايته قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. نقف عند هذا الموضع، ويعني تبقى هل ذكر له فوائد مستقلة أم أنها تقدمت؟ فإذا نحن وقفنا عند حديث سمرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شو سؤالك يا شيخ؟